إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده أن أكمل لهم هذا الدين، وأمرهم بلزوم صراطه المستقيم، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما على العبد إلا أن يعتقد باعتقاد جازم لا يعتريه الشك ولا يعتريه الريب أن ديننا دين كامل قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فما من أمر يقرب إلى الله تعالى ويبعد عن النار إلا وقد أمرنا به الله تعالى وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أمر يبعد عن الله ويقرب إلى النار إلا وقد نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله نهي الله عز وجل. فديننا ما يسعنا فيه إلا الاستجابة والتسليم والانقياد والتصديق، هذا هو الواجب. إذا أردت الجنان فها هو الدين الذي أمرك الله تعالى باتباعه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا جاء من جاء أو أتى من أتى وقال: يا عباد الله، أنا عندي طريقة مثلى وصراط سوي أقربكم به إلى الجنان وأبعدكم به عن النيران وتصلون به إلى الدرجات العالية، نقول له: إذا كان هذا القول فلا يمكن أن يكون إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى. فيقول: لا، إنما هو أمر ورثته عن شيوخي وأجدادي، أمر جرب فيأتي لنا بعبادات أو يأتي لنا بأقوال وأعمال لم يشرعها الله عز وجل ولم تثبت في دين الله، أو أن أصلها في دين الله لكنه يزيد عليها، أو يضيف عليها من باب الاستحسان، من باب أنه أمر حسن، فنقول هذه الأمور وهذه الزوائد الجديدة التي أضفتها على الدين وتزعم أنها من الدين هي مردودة عليك ولا كرامة، مردودة عليك. والله لو سلك الناس طريقتك وتركوا طريقة الكتاب والسنة لكان مآلهم من الجحيم والعذاب الأليم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فإياك ثم إياك أن تتبع كل ناعق وناهق. ليس كل داع يدعوك إلى النجاة هو يدعو إلى النجاة، وليس كل مريد للخير قد أصاب طريق الخير، فالخير والشر إنما يعرف عن طريق الوحي، فلا بد لك من تحقيق هذا الميزان. وأي ميزان؟ كل أمر إذا أردت أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فالأمر الأول لا بد أن يكون لله، أن يكون خالصا لله، أن ترتقي بعملك وجه الله حتى يقبل عند الله. والأمر الثاني أن يكون هذا العمل صلاة، صيام، زكاة، حج، أي عبادة كانت، لا بد أن تكون موافقة لعبادة النبي عليه الصلاة والسلام ولعبادة الصحابة، فإن كانت مخالفة فابتعد عنها يا عبد الله، ولا يغرنك زخرف القول فإنها تجرك إلى الجحيم، وهي تبعدك عن الله ولا تقربك إلى الله، لأنها تدخلك في تلك الظلمات. وأي ظلمات؟ إنها ظلمة الجهل وظلمة الإحداث وظلمة البدع. هذه البدع هي شر الأمور. وقرأنا عليكم قبل قليل خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وما معنى محدثاتها؟ أي الأمر الجديد المحدث الذي لم يأمر به الله تعالى، لم يشرعه الله تعالى، لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقره، وليست من أقواله وأفعاله، فهي محدثة. وإذا كانت محدثة فاعلم من بعلم يقين أنها تبعد عن الله، لأنه قال: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وما هي البدعة؟ البدعة هي طريقة مخترعة في دين الله، ليست هي من دين الله، إنما هي يزعمون أنها في دين الله وهي ليست من دين الله. كمن يريد أن يتعبد بعبادة فيقول: أنا أريد أن أصلي الظهر 5 ركعات مثلا، أو أنا أريد أن أصوم رمضان 2 شهر لا أصوم 30 يوما زيادة خير، وآخر يقول: أنا أريد أن أحج في السنة 2، وآخر يريد: أنا أريد أن أضيف عدد التسبيحات بدلا من أن نقول في التحيات ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، نأتي بتحيات ثانية زيادة للخير. إخواني في الله، لو أن كل إنسان زاد في دين الله شيئا واحدا وقبله الناس، هل يبقى في دين الله شيء؟ لا والله، يضيع الدين، تضيع الشريعة، تضيع السنة. انظروا إلى خطورة البدع، هذه البدعة التي يستهين بها الناس هي أحب إلى إبليس من المعصية. أتعلمون أن البدعة أحب إلى إبليس من القتل من شرب الخمر، من الزنا، من السرقة، من هذه الكبائر هي أحب إلى إبليس. لماذا؟ لأن فاعل المعصية وفاعل الكبيرة يعلم أنه مخطئ وأنه مذنب، ولهذا عندما ينصح ويقال له يا فلان اتق الله ودع شرب الخمر، اتق الله ولا تقتل النفس التي حرمها الله، اتق الله ولا تأكل المال الحرام، ماذا يقول لك؟ يقول لك استغفر الله، استغفر، أنا والله مذنب، أنا تسلط علي الشيطان، يقر بذنبه ويعلم أنه مخطئ. فهذا العاصي هو أقرب إلى التوبة من ذلك المبتدع. لماذا؟ لأن المبتدع يأتي بعبادات كثيرة وهي يظن أنها تقرب إلى الله، ولهذا عندما تنصح تقول اتق الله، لا تبتدع في شرع الله، لا تزيد في دين الله، يقول لا هذا أمر طيب، هذا أمر حسن. نقول الذي تراه أنه حسن قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ليس في دين الله تعالى بدعة حسنة. نعم البدعة الدنيوية منها حسنة ومنها سيئة، الدنيوية هذه السيارات والطيارات الجديدة، قد يأتي لك من يستدل بجواز البدع بهذه الأمور الجديدة، قل هذه بدع دنيوية منها الحسن ومنها السيء. أما الدين فليس فيه إلا ما شرعه الله وهو الحسن، وإلا ما خالف شرع الله وهو السيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق كل، وكل هي من ألفاظ العموم، نحن عرب ونفهم اللغة العربية أن كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. فيأتي لك، يأتي لك من يأتي من المضلين يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، نقول نصدقك أم نصدق النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فحذاري. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فالذي يريد أن يتقرب إلى الله بأمر مخالف فنقول هذه المخالفة مردودة عليك، لا تؤجر عليها، والله لو عبدت الله 1000 عام وعبدته بالبدع فإنك موزور ولست بمأجور. عندما فسر السلف رضي الله عنهم قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تأمل عاملة وناصبة، ثم ما هو المصير؟ تصلى نارا حامية. فلا يغرنك كثرة العبادات إذا لم تكن على السنة فإنها مردودة على أصحابها. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليك. تقول أنا نيتي حسنة، نقول نعم وإن كانت نيتك حسنة، ولكن النية لا بد فيها من الصواب. عندما فسر الفضيل رضي الله رحمه الله قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال أخلصه أن يكون لله، ننظر إلى عملك، هذا هو الميزان، هل هو لله أم أردت به الدنيا، أم أردت به الرياء، أم أردت به ثناء الناس؟ فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا بد من الإخلاص. قال صواب أي أن يكون على السنة، فإذا لم يكن العمل على السنة رد على صاحبها والعياذ بالله. وانظر إلى هذه الحادثة العظيمة، عندما جاء 3 رهط 3 نفر إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فقالوا تقالوها أي رأوها قليلة، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق له أن يعبد هذه العبادة القليلة لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن مقصرون ومفرطون. فلا بد أن نزيد على عبادة من؟ على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. انظر، الظاهر أن هؤلاء يريدون وجه الله، هذا الصيام وما أدراكم الصيام عبادة عظيمة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وما أعظم هذه العبادة، قيام الليل شرف المؤمن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال الآخر: أما أنا فإني لا أتزوج النساء. كل هؤلاء أتوا يريدون وجه الله، انظر هل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رضي ما قالوا؟ عندما سمع بهم وبأقوالهم غضب، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا بالناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله. لا يظن أحد أنه سوف يفضل النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى ولا خشية ولا عبادة. أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء مع ما هم عليه من الإخلاص لكنهم لم يحققوا الشرط الثاني من شروط قبول العمل، ما هو؟ إنه شرط المتابعة. فنقول لك: كل قول اعرضه على وحي الله، هل هو موافق؟ هل هو موافق للسنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فلا تعبدوها، فلا تعبدوها، يكفيك السنة. ولهذا من شؤم البدع أن فيها إماتة السنن، وما أظهر قوم بدعهم إلا أماتوا السنن وضيعوا السنن، وتجد أنهم يحرصون على البدع ويتقاتلون عليها وينافحون عليها، وتجد أن السنن قد ضاعت، ضاعت عندهم السنن. ولهذا قيل: الاقتصاد على السنة، أي أنك تكتفي على السنة ولو كانت قليلا. مثلا أن تسبح الله 100 تسبيحة وقد ورد في فضلها أن لك بها 1000 حسنة، خير لك من أن تأتي ببدعة في ذكر بدعي 1000 مرة، فهذا يبعدك عن الله وهو الذكر البدعي، أما الذكر السني يقربك إلى الله. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من البدع المنتشرة في هذه الأزمان بدع في شهر رجب، ونحن الآن في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم. نعم، هو من الأشهر الحرم، ولكن الإنسان يتقي الله تعالى في جميع الأشهر ولا يبتدع في شرع الله. فكم من الناس من ابتدعوا بدعا في هذا الشهر، منها ما يسمونه بصلاة الرغائب، أنه يصلي يعظم يوم الخميس، أول خميس من شهر رجب، فيصوم يوم الخميس يخصه بالصيام، ويقوم ليلته ويصيب قيام ليلة الرغائب. هذه الأخواني الأمور لا بد فيها من ثبات الدليل، ثبوت الدليل. إذا لم يثبت الدليل فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يخص بعبادة من العبادات في أي شهر من الشهور فنقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بها، تعبد الله بها، أمر بها؟ إذا قال لك لا فنقول يكفيك ما يكفي النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وحذاري حذاري من الاستهانة بهذا الأمر. كذلك من بعض الناس يحيون ويحتفلون ببعض الأيام والليالي وهي ليست من دين الله، الاحتفال بها ليس من دين الله، كالإسراء والمعراج، هذه حادثة عظيمة، ولكن هل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج؟ هل احتفل أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ خصصوا يوما للاحتفال ينشئون فيه الأناشيد ويوزعون فيه الحلوى ويأتون بأمور كثيرة، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة الكرام. إذن هو أمر محدث في الدين، فكما قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فلا تعبدوها، فالزم السنة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بها، كتاب الله وسنة، وقال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم صل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في الشام. اللهم أبدل حالهم من هذا الحال إلى أحسن حال. اللهم هيئ لهم أمر رشد يعزل فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق لنا أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، تتميما للفائدة إن شاء الله من موضوع الخطبة، وحقيقة لا نستطيع أن نطيل، هناك قصة عجيبة تدلنا أحبتي في الله على عظم تمسك الصحابة رضي الله عنهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يحذرون من البدع غاية التحذير أو غاية الحذر. هذه القصة يرويها الإمام الدارمي رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقص علينا هذه القصة. وهذه القصة وقعت زمن الصحابة وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وهو العالم الحافظ الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والفهم والفقه. رأى أبو موسى الأشعري في مسجد من مساجد الكوفة حلقا حلقا، الحلق يعني حلقة في المسجد، كان يكون 10 أشخاص أو أكثر من ذلك أو أقل محلقين، ويأمهم شخص شيخ ويقول لهم هؤلاء، يقول لهم سبحوا 100، يعني يقولون سبحان الله 100 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100، احمدوا الله 100، يقولون الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انظر هؤلاء يذكرون الله، كبروا 100، يقول الله أكبر الله أكبر الله 100 مرة. عندما رأى هذا المشهد في هذا المسجد ما فعل أي شيء، وهذا حال المسلم أنه يرجع الأمر إلى من؟ عندما تنزل نازلة ينزع الأمر إلى العلماء، إلى أولي الأمر. فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عالم الكوفة، ووجد الناس عند بابه مجتمعين يسألونه ويستفتونه، فانتظر حتى إذا خرج الناس وقضوا حوائجهم، جاء إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال سلم عليه، قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت اليوم أمرا في المسجد أنكرته، والله ما رأيت إلا خيرا لكنني ماذا أنكرته. قال ماذا رأيت؟ فقص عليه ما رأى. فقال لهم هلا قلت لهم، طبعا هؤلاء كان بأيديهم حصى يعدون بها تسبيحاتهم، قال هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم فإني أضمن والله أن لا يضيع من حسناتهم شيئا. فقام من ساعته وذهب إلى تلك الحلق، فعندما دخل عليهم ورأى هذا المشهد فقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ هذا الأمر جديد، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ما هذا الذي تصنعون؟ وكان متلثما فكشف عن لثامه فعرفوه، فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما صنعنا إلا خيرا، نحن نعبد الله نذكر الله. فقال لهم وكم من مريد للخير لا يصيبه، هل كل من أراد الخير أصاب الخير؟ الناس اليهود والنصارى هم يريدون الخير لكن هل أصابوا الخير؟ ماذا قالت اليهود والنصارى؟ نحن أبناء الله وأحباه، فأكذبهم الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذه قاعدة إخواني أخذها للسنة، اتبعوا أي يلزموا متابعة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبتدعوا، لأن الاتباع يدخل الجنة والابتداع يدخل النار. فقال هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، الآن إلى الآن آنيته لم تكسر، العهد جديد ما بينكم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فترة زمنية بعيدة، وهذه ثيابه لم تبلى، ما زالت ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلى، سرعان ما غيرتم وابتدعتم. فقالوا والله ما أردنا إلا الخير. فقال أنتم أهدى من أمة محمد؟ يعني هل أنتم أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة؟ ما فعلوا هذا الفعل الذي فعلتم أنتم؟ أم أنكم مفتتحون ذنب ضلالة؟ فقالوا أصروا، قال والله ما أردنا إلا الخير. فقال ما هذا الذي بأيديكم؟ وكان بأيديهم حصى يعدون بها، قالوا هذه حصى نعد بها. قال عدوا سيئاتكم فإني أضمن والله ألا يضيع من حسناتكم شيئا. سبحان الله إخواني، هؤلاء الحلق يقول الراوي رأينا عامة هؤلاء الحلق يطاعنوننا يومنا النهروان، كلهم خرجوا مع من؟ مع الخوارج الذين قاتلهم من؟ قاتلهم علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. فالبدع إخواني خطير، البدع ليست بهينة، من شوم البدع أن سبحان الله أهل البدع يوم القيامة تسود وجوههم، كما جاء تفسير هذا على السلف في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. إذا أردت أن تناظر مثلا رجل وقع في بدعة، إخواني احفظوا هذه المناظرة البسيطة وهي سهلة جدا، يعني مثلا البدعة المنتشرة اليوم بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا شك النبي عليه الصلاة والسلام حقه علينا عظيم، لكن هل يشرع أن نحتفل بمولده؟ كيف نعرف أن هذا الأمر مشروع أو غير مشروع؟ نرجعه إلى من؟ إلى الشرع، فننظر هل شرع لنا أن نحتفل بمولده؟ وإلا نضرب أعظم مثال، الصحابة من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، بل من يستطيع أن يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حب أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تستطيع تقول أو لا تستطيع؟ ما تستطيع. أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين هما في الغار صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ما احتفل بمولده، لماذا لم يحتفل؟ لأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أم لأن الأمر غير مشروع؟ لماذا يا إخواني؟ الأمر غير مشروع، لو كان مشروعا لفعله أبو بكر ثم بعده من؟ عمر. هل احتفل عمر رضي الله عنهم بيوم مولده عليه الصلاة والسلام؟ ما احتفل. عثمان، علي، كل الصحابة، التابعين كلهم احتفلوا. ما ظهرت هذه البدعة إلا في الدولة الفاطمية، بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. انظر بعد كم قرون جاءت هذه البدعة، ويقول هذه تقرب إلى الله. فنقول إذا أردت أن تناظر مبتدع لابد أن تتصور أن هذا المبتدع هذا الرجل إنما يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بلسان حاله أو مقاله بأمرين خطيرين، إما أنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل وحاشاه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم هذا الخير الذي جاء به المبتدع وعلمه من فلان وفلان، هذا الأمر الأول. وإما أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء، بالخيانة والتقصير، أحسنتم، وهذا حاشا عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تناظره تقول له هذه البدعة، كأن تكون بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بدعة صلاة الرغائب الآن في شهر رجب، هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلمها؟ هذا سؤال صريح واضح، هل علمها أم لم يعلمها؟ فهو بين أمرين، إما أن يقول علمها وإما أن يقول ماذا؟ لم يعلم. إذا قال لك لم يعلمها أعوذ بالله، هنا ماذا اتهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل وحاشا عليه الصلاة والسلام، يعني هو يعلم والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا، هو يعلم الخير والنبي فاته الخير، والله عز وجل قد بلغه البلاغ المبين فقد أوحى إليه فكل خير شرعه الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه. وإن قال لك لا علمها النبي عليه الصلاة والسلام هذه البدعة علمها، تقول طيب علمها، هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لم يبلغها كتمها؟ أنت بين أمرين، إما أن تقول بلغ وإما أن تقول ماذا؟ لم يبلغ. فإن قال لك نعم بلغ نقول نعم نحن معك، إيتي لنا بالدليل الصحيح أن هذه البدعة قد شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها وفعلها أصحابه، نحن أولى الناس بها وباتباعها، وهيهات أن يأتي بها، ما يستطيع، فلا يستطيع أن يأتي لك بدليل فإذا به يقول لا لم يبلغها، نقول نعوذ بالله. قولك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ هذا الخير بمعنى أنه كتم الخير، هذا فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، إخوان الخيانة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، أنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، أعوذ بالله. لهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إخواني الأمر خطير. كذلك سبحان الله من شؤم البدعة أن الله تعالى حجب التوبة عن هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن كل ذي بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته، نعوذ بالله. إخواني فالإنسان يسأل الله السلامة، يسأل الله الثبات على السنة دائما وأبدا، يقول يسأل الله تعالى الثبات على السنة وأننا يجنبنا مضلات الأهواء والمنكرات الأعمال والأدواء، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وبارك الله فيكم.